والسلام على رسول الله.
أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الرابع، ويحتوي على شرح كتاب الوابل الصيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين.
بداية الشريط الأول.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في تشبيه الوحي بالنور، ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهو المثل الناري، فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وهو الحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكير لتمحص وتقلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح ويبقى خالصها، وهو الذي ينفع الناس. ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا، وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأسا، فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور، وهو مادة الحياة كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه، وكما أنه به حياة القلب فبه انكساحه وانشراحه وسعته، كما في الترمذي من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. ضرور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور ومصدر عن النور، ولا من العمل إلا الصالح، ولا من الأرواح إلا الطيبة، وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والملائكة الذين خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فلما كانت مادة الملائكة من نور، كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى، وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وافتقر بالملائكة لها، فيفتح لها باب السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله عز وجل، ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين. فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة، صعدت الله عز وجل مع الملائكة، وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها، لأنها أرضية سفلية. والأولى علوية سماوية، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه. وهذا مبين في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الأسفرايني في صحيحه والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا، وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الآيات البينات والحديث الشريف في حق الملائكة من النور، في أن الله جل وعلا أراد بالعبد خيرا شرح قلبه لذلك فانفسح وانشرح، وكان من أسباب ذلك الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد لما في قبل النزول. فالقلوب مشبهة بالماء ومشبهة بالنار النور، فإن قلب الحي المستقيم مادته الحياة من الماء ومادته النور، وقلب الميت ليس كذلك، مادته الخبث والظلمة. فالمؤمن لصفاء قلبه وسلامة عقيدته هو في نور وفي حياة، لأنه يرى بنور الله ما فيه سعادته ونجاته، وفي قلبه من الحياة والبصيرة ما يجعله يختار الطيب ويدع الخبيث ويشي في النهج الصالح الذي قام عليه النور، ويدخل نهج الرجل بالخبيث الذي فقد النور. والله جعل رسوله نورا وكتابه نورا، وخلق الملائكة من النور وهم حملة مشعل الهداية، وخلق الشياطين من النار، وخلق الإنسان من طين. فالمادة التي بها الحياة هي مادة الماء ومادة النور، فينبغي المؤمن أن يحرص على استقامة قلبه باتباعه كتاب السنة وباكتسابه الحلال الطيب وبعده عن ما حرم الله من الخبائث التي تكسب قلبه خبثا وقسوة ومرضا. فاكتساب الحلال والاستقامة على طاعة الله كل ما تكسب القلب حياة ونورا، والمعاصي والكسب الخبيث يكسب القلب قسوة وظلمة. فعلى حسب صلاح القلب واستقامة صاحب مع الله فيكون نوره وتكون حياته، وعلى حسب انحرافه عن الطريق السوي وقلة علمه بالله ودينه تكون ظلمته وتكون قسوته. فمن استقام قلبه مع الله بطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والفقه في دينه استقام أمره من جهة الحياة ومن جهة النور. ومن غلب عليه الجهل والهوى غلبت عليه مادة الظلمة ومادة الخبث والقسوة. فالمؤمن يحاسب نفسه، وهكذا المؤمنة صاحب القلب الحي يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى تستقيم أحواله وحتى يسير على الطريق السوي وحتى يكون في جملة الأخيار وفي جملة أولياء الله الذين استناروا بنور الله وساروا على منهجه الذي رسم لعباده، فعاشوا في نور وفي حياة طيبة بخلاف الذين أعرضوا عن شرع الله ودينه وعما جاءت برسله واتبعوا الهوى، فإنه يغلب عليهم بسبب ذلك القسوة والظلمة، قسوة القلوب وظلمتها. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في تشبيه الوحي بالنور: ففي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتداه ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق. وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منها حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالروح الذي يلقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام، والنور الذي أوحاه إليهم، فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور. فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه، وحيت به الأرواح، وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها. ثم دل ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه واجل، وهو نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب كنسبة المرئيات إلى العين، ذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا وإلى استوائه عليه، كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أخبر به عن رسوله صلى الله عليه وسلم: يدبر أمر الممالك، ويأمر وينهى، ويخلق ويرزق، ويميت ويحييه، ويقضي وينفذ، ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار، ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول، فيذهب بدولة ويأتي بأخرى. والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسمه متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجو، وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات، فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاء الملحين ذوي الحاجات، فأحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر. فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخطأ منه ما لم يخطر بقلبه بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. له الخلق والأمر وله الملك وله الحمد وله الدنيا والآخرة وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وله الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. شملت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء وسعت نعمته إلى كل حي. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويدبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويطيل عثرة ويطيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يمينه ملآية لا تغيضها نقة لا تغيضها نقة سحاب الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه. قلوب العباد ونواسيهم بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقبض سماواته كلها بيده الكريمة والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا وأنا الذي أعيدها كما بدأتها. لا يتعاظمه ذنب من يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها. لو أن أهل السماوات وعلى أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام والبحر وراءه سبعة بحر تمده من بعده مداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى. فكيف تفني كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاد. وكيف يفني المخلوق غير المخلوق. هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. تبارك وتعالى أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأعطى من قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم حكمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن عزته ومنعه عن حكمته وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع.
هو الملك الذي لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبي له ولا سمي له، كل شيء مالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ذل خالص إلا ذله، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته، يطاع فيشكر ويعصى ويعصى فيتجاوز ويغفر، كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي، وسجل الآثار وكتب الآجال، فقل فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا من يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة، والمقصود إن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الكلمات التي ساقها المؤلف العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان صفات الله عز وجل وبيان الحديث الذي نكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق عباده بذمه ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فهذه النعمة العظيمة والرحمة العظيمة التي تفضل بها على من شاء من أوليائه تكون عند خلقهم، كما تقدم أن الله جل وعلا إذا أراد بعبده الخير ألقى في قلبه النور، فإذا وقع في قلبه النور والحق فسح وانشرح وعقل الحق وقبله وكره الباطل وتركه. ولهذا يقول جل وعلا: الله نور السماوات، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب بري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه، يكاد زيتها يضيء ولو تمتسه النار، نور على نور، نور الفطره التي يجعله الله في القلب، ثم نور الوحي. فاذا اجتمع هذان النوران سعد العبد غايه السعاده، وكل ما يجمع الفطره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود من الا عن فطره، يعني فطره الاسلام، فابواه يهودانه او ينصرانه او يجيسانه. فمن رزقه الله البقاء على الفطره وتعلم دين الله وارشده الله الى الحق مضى على الحق والهدى، ومن اراد الله شقاوته جاءته اسباب الشقاوه، اما من جهاد والديه وغيرهما. فالواجب على المؤمن ان يضع الى الله وان يساله سبحانه وتعالى الهدايه والتوفيق والتوصيل، لأنه من تهداه وألقى في قلبه النور اهتدى واستقام. والله بعث الرسل جميعا لهذا النور، بعثهم بهذا النور ليوجهوه إلى العباد ويرشد العباد إليه، فمن أصابه ذلك النور على عين الرسل اهتدى واستقام، وطابق النور الذي جاءت من الرسل على النور الذي سبق أن وقع في قلبه وفطرته. ومن أخطأه ذلك وتابع الهوى والشيطان ظل، إما بسبب جاشاء السوء، وإما بسبب والديه، وإما بأسباب غيرهما من دعاة الباطل. فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يتدبر ويتعقل ما خلق له، وأن يعلم الوحي الذي به الحياة وهو القرآن العظيم، فإنه الحياة، سماه الله روح، قال: وكذلك أوحينا روحا من أمرنا، وسماه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم روح ونور، نور تحصل به الاضاءه والهدايه، والروح تحصل به الحياه الطيبه. فمن رزقه الله الاستقامه على هدى الله على القران والسنه فقد حصلت له الروح التي بها الحياه، وحصل له النور الذي به البصيره والاشراق. ومن ظل ذلك ولم يهتدي ولم يتبصر فاتته الحياه وما تهمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعبد مأمور بأن يطلب العلم، يطلب الهداية
يسعى إليهما فيتعلم ويتبصر ويرضى إلى الله في طلبه توفيق العلم النافع والبصيرة النافذة والهداية للصراط المستقيم وما متى صدق في ذلك وعلى حال ربه فالله هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. وهو القائل ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجود دعوة الداعي إذا دعا. وهو القائل سبحانه واسألوا الله من فضله. وقد جعل كتابه روحا للناس وهداية للناس وبصيرة، فعلى المؤمن يتدبر ويتعقل ويستفيد من كلام الله عز وجل حتى تحصل له الإضاءة والبصيرة بهذا النور، وحتى تحصل لها الحياة بهذه الروح فيحيا قلبه ويستقيم قلبه على محبة الله ورسوله ويستهيد بالعلم النافع والبصيرة النافذة فيعلم ما أنزل الله فيعمل به ويعلم ما حرم الله فيجتنبه ويقف عند الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم المؤمن شدة حاجته إلى تدبر كتاب الله والتبصر فيه وشدة حاجته إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من التوجيه والإرشاد والعلم حتى تحصل بذلك الحياة الطيبة والنور والهداية والبصيرة. وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 37: أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية فمن فتح له فيه. 37: أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية. أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل، يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. 38: أن في القلب خلة وفاقة لا يسد. أن في القلب خلة وفاقة أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك، فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. 39: أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له، والحياء والنعيم كل النعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثر وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة. ولا سبيل إلى تطريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل. فلا يزال ينهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحصرها. فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة. فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا. كلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة. ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر. والله المستعان.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الفوائد من الذكر التي ذكرها المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله كلها صحيحة. فهذا الذكر هو قوت القلوب وهو غناها وهو أساس سلامتها وصحتها وهو رأس الأمر في إصلاح القلوب واستقامتها وتثبيتها على الحق. فهو يسد فقرها ويسد حاجتها ويقرب القلوب من الآخرة ويباعدها من الدنيا ويجمع عليه قلبه وشمله بحب الله ومراقبته والاستقامة على دينه وذكر رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وما وعد به أولياءه من النعيم المقيم في دار الكرامة. ويبعد عنه الشيطان ووساوسه وأسباب الشر والهلاك التي تصيبه عند الغفلة وتحل به عند
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
فهو يسد فقرها ويسد حاجتها ويقرب القلوب من الآخرة ويباعدها من الدنيا ويجمع عليه قلبه وشمله بحب الله ومراقبته والاستقامة على دينه وذكر رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وما وعد به أولياءه من النعيم المقيم في دار الكرامة. ويبعد عنه الشيطان ووساوسه وأسباب الشر والهلاك التي تصيبه عند الغفلة وتحل به عند الإعراض. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. ويقول عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالمؤمن غذاؤه وحياته وسعادته وجمع قلبه على ذكر الله بالمحبة والخوف والرجاء والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء وغير هذا من أنواع الذكر الذي يذكر به ربه. فالصلاة ذكر والصدقات ذكر والخوف ذكر والرجاء ذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير كله ذكر والاستغفار والدعاء كله ذكر. وأعظم الذكر وأفضله قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن يضم معه التسبيح والتحميد والتكبير كان ذلك أفضل الكلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحبك إلى الله أربع، أحبك إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال لجويريه زوجته لما دخل عليها وهي في مصلاها الضحى بعد صلاة الفجر إلى الضحى، دخل عليها بعد ارتفاع النهار، فقال لها رضي الله عنها: ما زلت في مكانك؟ يعني منذ فارقتك يعني من الفجر؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله إذا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من ذلك الكلمات، هذه الكلمات الأربع: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله إذا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من ذلك الكلمات. فيستحب تكرارها والإكثار منها مع الإكثار من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولدي إسماعيل، أربعة أنفس من ولدي إسماعيل، متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب الله له مئة حسنة ومحى عنه مئة سيئة، وكان في حج من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا فضل عظيم وخير كبير، فينبغي الإكثار من ذكر الله، تحميده وتهليله وتكبيره واستغفاره ليلا ونهارا، ترجو بذلك ثواب الله وتخشى عقابه، وتطرد الشيطان عنك، فإن الشيطان عدو، فعند الغفلة يهجم على قلبك ويزيل لك كل شر، وعند الذكر يتصاغر ويبعد. فعليك بالإكثار من ذكر الله صدقا من قلبك أينما كنت. قال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان عليه السلام يذكر الله على كل أحيانه، قائما وقاعدا مضطجعا ماشيا وواقفا عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله في قلبه ولسانه وأعماله، اللهم وفق الله جميعا.
شيخ، موعد الذكر الصباح والمساء متى ينتهي؟ متى؟
من الصباح إلى الزوال، وبعد الزوال يأتي العشي، بكرة وعشية، البكرة قبل الزوال والعشي بعد الزوال إلى أول الليل، كل عشية وتواسع بكرة وعصيلة.
من لزم الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله لهم كلهم من فرجا
ورزا قوما في الأحداث، لا بأس به، سنة دوجية لا بأس به.
ذكر الركوب، ذكر الركوب كما جابير السيرة يذكر
السهر، ركوب يذكر الله كان سعيد بك، لكن إذا أراد السهر
لكن ما يقول سبحان
ما نعرف هذا إلا عند السهر، كبر الله سيقول بسم الله والحمد لله، يقول يذكر الله كبر الله يقول سبحانه سخر على هذا وما كنا مقلين وإلى ربنا مقلبون، يدعو دعاء السهر هو بخروج العادي من البيت، يعني بخروج السهر.
من نام على صلاة الليل
يقضيها نهارا أفضل الضحى، وإن قضاها بعد الظهر لا بأس، ولكن إذا قضاها قبل الزوال أحسن، لأن الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من فات حجبه من الليل فقرأه من النهار قبل صلاة الظهر كان كمن قرأه في الليل، أو كتب له كما قرأه في الليل. فالصلوات التي تفوتها مثل حزبة من القرآن، إذا فعله الضحى يكون أحسن.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في باب في فوائد ذكر الله تعالى:
الفائدة الأربعون: أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر، وكان الغالب عليه الخسران. فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره، واستدرك ما فاته. ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. الحادية والأربعون: أن الذكر شجرة أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر. وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام، وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما ينبني الحائط على أسه، وكما يقوم السقف على حائطه. وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم. فالغفلة نوم القلب أو موته. الثانية والأربعون: أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه. وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، وقوله تعالى: والله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين، لا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي أثر آخر: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كراستي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، وهي مزلة أقدام إن لم يسحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، بين الرب والعبد، بين الخالق والمخلوق، بين العابد والمعبود. وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى، أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود، وأن وحدة الرب عين وجود هذه المخلوقات، بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد، والعبد هو الرب، والخلق المشبه هو الحق المنزه. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة، وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه، ولد في باب الحلول والاتحاد ولا بد.
وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الفوائد الذكر كلها واضحه، فان العبد تعتري الغفله والنسيان والذهول والاعراض، فاذا اكثر من ذكر الله انشبح القلب وعادت اليه حياته وصفاؤه، وصار ذلك من اسباب محاربته لمعاصي الله ومحاربته لكل ما يثبطه عن الخير، وصار ذلك حياة له، حياة عظيمة وجمعا له على الحق والهدى وإبعادا له عن أسباب الرداء. فالذاكر حي القلب حي الجوارح حي النفس قريب من الخير بعيد من الشر، ينشط في الحق ويتقرب إلى الله بالحق ويتباعد عما يضره وعما يسبب قسوة قلبه. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. فجدير بالمؤمن أن يجتهد في الإكثار من ذكر الله ويكون هجارا ذكر الله عز وجل، ففيه حياة قلبه وفيه سلامة أخلاقه من الدنس وفيه حفظ له على الحق ودعوة له إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويبعد له عن صفات المجرمين وأخلاق المجرمين. فالله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة غاية المقصود للعابد الذاكر، ولله غاية المطلوب، وفي رضاه وفي محبته وفي التقرب إليه راحة القلوب ونعيم الأرواح وأنس النفوس. والله مع الذاكرين ومع المتقين بتوفيقه وإرشاده لهم وحبه لهم وتسهيل أمورهم وإبعادهم عن مزالق الضلالة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فالمقصود أن الذكر لله كما أنه يطهر القلوب ويرد إليها حياتها ونشاطها، وهو أيضا يقرب من الله ويسبب محبته جل وعلا والأنس بطاعته والتقرب إليه ويسبب الحذر من معاصيه وما يغضبه سبحانه وتعالى. هكذا أهل السنة والجماعة، هكذا أهل الحق عرفوا الحق بأسمائه وصفاته وهو ربهم وإلههم وعبدوه وأكثروا من ذكره واتبعوا شريعته، بخلاف أهل الباطل والغفلة والإعراض فإنهم تابعوا أهواءهم وأعطوا نفوسهم في هواتها فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية وفق الله الجميع. لا بأس، بس غريب المتن فيه تغفيف بعض الغرابة ولا شيء. هذه سيئة من مداري الله. بعد الفجر والمغرب أفضل في حديث لا بأس به.
هو مهندس لإصلاح الفيديو والتلفاز، بعدين يقول هذه الآلات في الغالب مالكيها يستعملونها استعمال غير صحيح، فيقول هل يستمر في إصلاحها أم يغير منها؟
ينبغي له البعد عنها، لا يستمر. الغالب عليها استعمالها فيما يسر الله. فينبغي البعد عنها، يشتغل بشيء آخر لئلا يكون ممن تعاون معهم الإثم والعدوان.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة الثالثة والأربعون أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه. الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا للأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء إن رجلا أعتق 100 نسمة، قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير. وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال ابن مسعود: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي أحب لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن مسعود: لأن آخذ في طريق نقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو: لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخير في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب. وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حاكم صحيح الإسناد.
وبالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على فضل الذكر، وأن ينبغي المؤمن أن يسرى بذكر الله في أيامه وليالِه وفي جميع ساعاته، لأن الله سبحانه وتعالى رتب عليه أجرا عظيما وخيرا كثيرا، وهو من أسباب ثبات القلب واستقامة القلب وصلاحه وانقياده للخير، ومن أسباب طرد الشياطين، ومن أسباب رقة القلب. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فالإكثار من ذكر الله هو داب الصالحين، وفيه الخير العظيم. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فالإكثار من ذكر الله أمر مطلوب أينما كنت مع القيام بالأعمال الأخرى. ولهذا قال أبو الدرداء لما ذكر عتق الرقاب وفضله، قال: إن أفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار. وكون الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل، فلزوم الإيمان والاستقامة على طاعة الله ورسوله التي أوجب مع الإكثار من ذكر الله، هذه هي حياة طيبة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالإكثار من ذكر الله مع القيام بما أوجب الله وترك ما حرم الله ولزوم الإيمان والاستقامة عليه فيه الفضل العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان في حز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجلا عمل أكثر من عمله. وهذا فضل عظيم يدل على فضل هذه الكلمة وتكرارها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال: أحبك على الله 4، أحبك على الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه غنيمة عظيمة أنت قادر عليها أينما كنت، فضل عظيم وعمل صالح كبير أنت قادر عليه في البر والبحر وفي الليل والنهار في البيت والخارج في كل مكان أنت قادر، بخلاف الذهب والفضة والأموال الأخرى قد تعسر قد تعسر بها وقد تعسر عليها. لكن ينبغي لكل مؤمن أن يكثر من هذا الخير العظيم الميسور المتيسر من الإكثار من قراءة كتاب الله والإكرام من ذكر الله بأنواع الذكر فيه الخير العظيم. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أخرج: يا رسول الله إن شرع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به. قال: لا يزال لساك رطبا بذكر الله. فمشروع المؤمن أينما كان أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، استغفار، دعاء يدعو ربه يستغيث به، أمر معروف نهي عن منكر، دعوة إلى الله، إرسال إلى الخير، لا يزال مشغولا بالخير أينما كان. وفق الله الجميع.
أفضل وقت يعني بعد صلاة الفجر يبدأ بها يا شيخ؟
مهما من طلوع الفجر إلى ثلث زوال الشمس كله محل ورد الذكر، ومن الزوال إلى أول الليل كله ورد.
والسلام على رسول الله.
أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإصدار الرابع، ويحتوي على شرح كتاب الوابل الصيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين.
بداية الشريط الأول.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في تشبيه الوحي بالنور، ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهو المثل الناري، فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وهو الحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكير لتمحص وتخلط فإنها تدخل الكير لتمحص وتقلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح ويبقى خالصها، وهو الذي ينفع الناس. ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا، وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأسا، فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين الروح والجسم بالنور، وهو مادة الحياة كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه، وكما أنه به حياة القلب فبه انفساحه وانشراحه وسعته
كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. غرور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور ومصدر مع النور، ولا من العمل إلا الصالح، ولا من الأرواح إلا الطيبة، وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والملائكة الذين خلقوا من نور. كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فلما كانت مادة الملائكة من نور، كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى، وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها، وافتقر بالملائكة لها، ويفتح لها باب السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله عز وجل، ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين. فلما كانت هذه الروح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة، صعدت الله عز وجل مع الملائكة. وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة، فإنها لا تفتح لها أبواب السماء، ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها، لأنها أرضية سفلية، والأولى علوية سماوية، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه. وهذا مبين في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الأسفرايني في صحيحه والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا، وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه.
بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الآيات البينات والحديث الشريف في حق الملائكة من النور، في أن الله جل وعلا أراد بالعبد خيرا شرح قلبه لذلك فانفسح وانشرح، وكان من أسباب ذلك الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. فالقلوب مشبهة بالماء ومشبهة بالنار النور، فإن قلب الحي المستقيم مادته الحياة من الماء، ومادته النور، وقلب الميت ليس كذلك، مادته الخبث والظلمة. فالمؤمن لصفاء قلبه وسلامة عقيدته هو في نور وفي حياة، لأنه يرى بنور الله ما فيه سعادته ونجاته، وفي قلبه من الحياة والبصيرة ما يجعله يختار الطيب ويدع الخبيث، ويشي في النهج الصالح الذي قام عليه النور، ويدخل النهج المظلم الخبيث الذي فقد النور. والله جعل رسوله نورا وكتابه نورا، وخلق الملائكة من النور وهم حملة مشعل الهداية، وخلق الشياطين من النار، وخلق الإنسان من طين. فالمادة التي بها الحياة هي مادة الماء ومادة النور، فينبغي المؤمن أن يحرص على استقامة قلبه باتباع الكتاب والسنة وباكتسابه الحلال الطيب وبعده عن ما حرم الله من الخبائث التي تكسب قلبه خبثا وقسوة ومرضا. فاكتساب الحلال والاستقامة على طاعة الله كل ما تكسب قلب حياة ونورا، والمعاصي والكسب الخبيث يكسب قلب قسوة وظلمة. فعلى حسب صلاح القلب واستقامة صاحبه مع الله فيكون نوره وتكون حياته، وعلى حسب انحرافه عن الطريق السوي وقلة علمه بالله ودينه تكون ظلمته وتكون قسوته. فمن استقام قلبه مع الله بطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والفقه في دينه استقام أمره من جهة الحياة ومن جهة النور. ومن غلب عليه الجهل والهوى غلبت عليه مادة الظلمة ومادة الخبث والقسوة. فالمؤمن حاسب نفسه، وهكذا المؤمنة صاحب القلب الحي بحاسب نفسه، وإن جاهلها لله حتى تستقيم أحواله وحتى يسير على الطريق السوي وحتى يكون في جملة الأخيار وفي جملة أولياء الله الذين استناروا بنور الله وساروا على منهجه الذي رسم لعباده، فعاشوا في نور وفي حياة طيبة بخلاف الذين أعرضوا عن شرع الله ودينه وعما جاءت برسله واتبعوا الهوى، فإن يغلب عليهم بسبب ذلك القسوة والظلمة، قسوة القلوب وظلمتها. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في تشبيه الوحي بالنور: وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق. وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منها حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالروح الذي يلقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام والنور الذي أوحاه إليهم، فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور. فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحييت به الأرواح وأذانت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها. ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه واجل، وهو نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب كنسبة المرء المرئيات إلى العين، ذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا وإلى استوائه عليه، كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أخبر به عن رسوله صلى الله عليه وسلم: يدبر أمر الممالك، ويأمر وينهى، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقضي وينفذ، ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار،
ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى. والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسمه متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاء الملحين ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر. فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخطى منه ما لم يخطر بقلبه بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. له الخلق والأمر، وله الملك، وله الحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، وله الملك كله، وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، وسعت نعمته إلى كل حي. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما، ويكشف كربا ويبدل كثيرا، ويغني فقيرا، ويعلم جاهلا، ويهدي ضالا، ويرشد حيرانا، ويغيث لهفانا، ويخف عاميا، ويشبع جائعا، ويكسو عاريا، ويشفي مريضا، ويعافي مبتلا، ويقبل تائبا، ويجزي محسنا، وينصر مظلوما، ويقسم جبارا، ويطيل عثرة، ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويرفع أقواما، ويضع آخرين. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يمينه ملآية لا تغيضها نقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق، فإنه لم يغض ما في يمينه، قلوب العباد وناسيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يقبض سماواته كلها بيده الكريمة، والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها. لا يتعاظمه ذنب من يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. لو أن على السماوات وعلى أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت لأن تنقضي الدنيا أقلام والبحر وراءه سبعة بحر تمده من بعده مداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى فكيف تفني كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والنفاد وكيف يفني المخلوق غير المخلوق هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وتعالى أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأعطى من قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم وأعدل من انتقم حكمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته من عزته ومغفرته عن عزته ومنعه عن حكمته وموالاته عن إحسانه ورحمته ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع هو الملك الذي لا شريك له والفرد فلا ند له والغني فلا ظهير له والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له والعلي فلا شبي له ولا سمي له كل شيء هالك إلا وجهه وكل ملك زائل إلا ملكه وكل ذل خالص إلا ذله وكل فضل منقطع إلا فضله لن يطاع إلا بإذنه ورحمته ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته يطاع فيشكر ويعصى ويعصى فيتجاوز ويغفر كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس وأخرج النواصي وسجل الآثار وكتب الآجال فقل فالقلوب له مصدية والسر عنده علانية والغيب عنده شهادة عطاؤه كلام وعذابه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا من يقول له كن فيكون فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة والمقصود إن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء وهو نور النبض في دنيا وفي البرزخ وفي القيامة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذه الكلمات التي ساقها المؤلف العلامة الغيب رحمه الله في بيان صفات الله عز وجل وبيان الحديث الذي نكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق عباده بذمه ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل هذه النعمة العظيمة والرحمة العظيمة التي تفضل بها على من شاء من أوليائه تكون عند خلقهم كما تقدم إن الله جل وعلا إذا أراد بعبده الخير ألقى في قلبه النور فإذا وقع في قلبه النور وهو الحق تفسح وانشرح وعقل الحق وقبله وكره الباطل وتركه ولهذا يقول جل وعلا الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب بري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه النار نور على نور نور الفطرة التي يجعله الله في القلب، ثم نور الوحي، فإذا اجتمع هذان النوران سعد العبد غاية السعادة. وكل مولود على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود من إلا على الفطرة، يعني فطرة الإسلام، فأبغاه له بدان أو ينصر على أو يجسانه، فمن رزقه الله البقاء على الفطرة وتعلم دين الله وأرشده الله إلى الحق مضى على الحق والهدى، ومن أراد الله شقاوته جاءته أسباب الشقاوة إما من جهة والديه والديه وغيرهما. فالواجب على المؤمن أن يضع إلى الله وأن يسأله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والتوصيل، لأنه متى هداه وألقى في قلبه النور اهتدى واستقام. والله بعث الرسل جميعا لهذا النور، بعثهم بهذا النور ليوجهوه إلى العباد ويرشد العباد إليه، فمن أصابه ذلك النور على أيدي الرسل اهتدى واستقام، وطابق النور الذي جاءت من الرسل على النور الذي سبق في أن وقع في قلبه وفطرته. ومن أخطأه ذلك وتابع الهوى والشيطان ظل إما بسبب جاشاء السوء، وإما بسبب والديه، وإما بأسباب غيرهما من دعاة الباطل. فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يتدبر ويتعقل ما خلق له، وأن يعنى بالوحي الذي به الحياة وهو القرآن العظيم، فإنه الحياة، سماه الله روح، قال: وكذلك أوحينا روحا من أمرنا، وسماه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا الوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم روح ونور، نور تحصل به الإضاءة والهداية، والروح تحصل به الحياة الطيبة. فمن رزقه الله الاستقامة على هدى الله على القرآن والسنة فقد حصلت له الروح التي بها الحياة، وحصل له النور الذي به البصيرة والإفراق. ومن ظل ذلك ولم يهتدي ولم يتبصر فاتته الحياة وماته النور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعبد مأمور بأن يطلب العلم ويطلب الهداية ويسعى إليهما فيتعلم ويتبصر ويرضى إلى الله في طلبه توفيق العلم النافع والبصيرة النافذة والهداية للصراط المستقيم، ومتى صدق في ذلك وعلى حال ربه فالله هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. وهو القائل: ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وهو القائل سبحانه: واسألوا الله من فضله. وقد جعل كتابه روحا للناس وهداية للناس وبصيرة، فعلى المؤمن يتدبر ويتعقل ويستفيد من كلام الله عز وجل حتى تحصل له الإضاءة والبصيرة بهذا النور، وحتى يحصل لها الحياة بهذه الروح، فيحيا قلبه ويستقيم قلبه على محبة الله ورسوله، ويستهيد بالعلم النافع والبصيرة النافذة، فيعلم ما أنزل الله فيعمل به، ويعلم ما حرم الله فيجتنبه، ويقف عند الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم المؤمن شدة حاجته إلى تدبر كتاب الله والتبصر فيه، وشدة حاجته إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من التوجيه والإرشاد والعلم، حتى تحصل له بذلك الحياة الطيبة والنور والهداية والبصيرة. وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 37: أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه. 37: أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية. أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل، يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. 38: أن في القلب خلة وفاقة لا يسد
أن في القلب خلة وفاقة أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك، فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. التاسعة والثلاثون أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له، والحياء والنعيم كل النعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان. فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا به وإرادة له، كانت السرية أكثر وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة، ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال ينهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحصرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة. فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا، كلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر، والله المستعان.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الفوائد من الذكر التي ذكرها المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله كلها صحيحة. هذا الذكر هو قوت القلوب وهو غناها، وهو أساس سلامتها وصحتها، وهو رأس الأمر في إصلاح القلوب واستقامتها وتثبيتها على الحق، فهو يسد فقرها ويسد حاجتها، ويقرب القلوب من الآخرة ويباعدها من الدنيا، ويجمع عليه قلبه وشمله بحب الله ومراقبته والاستقامة على دينه وذكر رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وما وعد به أولياءه من النعيم المقيم في دار الكرامة، ويبعد عنه الشيطان ووساوسه وأسباب الشر والهلاك التي تصيبه عند الغفلة وتحل به عند
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
فهو يسد فقرها ويسد حاجتها، ويقرب القلوب من الآخرة ويباعدها من الدنيا، ويجمع عليه قلبه وشمله بحب الله ومراقبته والاستقامة على دينه وذكر رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وما وعد به أولياءه من النعيم المقيم في دار الكرامة، ويبعد عنه الشيطان ووساوسه وأسباب الشر والهلاك التي تصيبه عند الغفلة وتحل به عند الإعراض. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه. ويقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه من يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. ويقول عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نغير له شيطانا فهو له قليل. فالمؤمن غذاؤه وحياته وسعادته وجعل قلبه على ذكر الله بالمحبة والخوف والرجاء والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء وغير هذا من أنواع الذكر الذي يذكر به ربه. فالصلاة ذكر والصدقات ذكر والخوف ذكر والرجاء ذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير كله ذكر والاستغفار والدعاء كله ذكر. وأعظم الذكر وأفضله قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وليضم معه التسبيح والتحميد والتكبير كان ذلك أفضل الكلام كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحبك إلى الله أربع أحبك إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال لجبير زوجته لما دخل عليها وهي في مصلاها الضحى بعد صلاة الفجر إلى الضحى دخل عليها بعد ارتفاع النهار فقال لها رضي الله عنها ما زلت في مكانك يعني منذ فارقتك يعني من الفجر؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله على خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله من ذلك الكلمات هذه الكلمات الأربع سبحان الله لا يوم بحمده سبحان الله عدد خلقه سبحان الله إذا نفسه سبحان الله زينة عرضه سبحان الله من ذلك الكلمات. فيستحب تكرارها والإكثار منها مع الإكثار من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كما اعتق أربعة أنفس من ولدي إسماعيل أربعة أنفس من ولدي إسماعيل متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب الله له مئة حسنة ومحى عنه مئة سيئة وكان في حجر من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا فضل عظيم وخير كبير. فينبغي الإكثار من ذكر الله تحميده وتهليله وتكبيره واستغفاره ليلا ونهارا ترجو بذلك ثواب الله وتخشى عقابه وتطرد الشيطان عنك فإن الشيطان عدو فعند الغفلة يهجم على قلبك ويزيل لك كل شرور وعند الذكر يتصاغر ويبعد. فعليك بالإكثار من ذكر الله صدقا من قلبك أينما كنت. قال تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كان عليه السلام يذكر الله على كل أحيانه قائما وقائدا مضطجعا ماشيا وواقفا عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله في قلبه ولسانه وأعماله لهم وفق الله جميعا.
شيخ موعد الذكر الصباح والمساء متى ينتهي؟
من الصباح إلى الزوال.
وبعد الزواج يأتي العشي، بكرة ثم عشية، البكرة قبل الزواج والعشي بعد الزواج إلى أول الليل كل عشية، وتواصل بكرة وأصيلة كل هذا.
الحديث من لزم الاستنفار جعل الله لهم كلهم من فرج ومنكم مفرج
ورزقهم من فلا يحتسب، لا بأس به، سند وجيه لا بأس
به. ذكر الركوب كما جابير بن سيرة يذكر
لا السفر الركوب يذكر الله كسائر المثل، لكن إذا أراد السفر
لكن ما يقول سبحانه
ما نعرف هذا إلا عند السفر، كبر الله سيقول بسم الله والحمد لله، يقول سيكبر الله كبر الله وسبحانه سخر على هذا وما كنا مقلين وإلى ربنا مقلبون، يدعو دعاء السفر هو بخروج العادي من البيت يعني يستغرق
من نام عن صلاة الليل
يقضيها نهارا أفضل الضحى، وإن قضاها بعد الظهر لا بأس، ولكن إذا قضاها قبل الزوال أحسن، لأن الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من فات حجبه من الليل فقرأه من النهار قبل صلاة الظهر كان كمن قرأه في الليل، أو كتب له كما قرأه في الليل، فالصلوات التي تفوتها مثل حجبه من القرآن، إذا فعله الظهر يكون أحسن.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في باب في فوائد ذكر الله تعالى الفائدة الأربعون: أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته، والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. الحادية والأربعون: أن الذكر شجرة أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها، فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام، وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما ينبني الحائط على أسه، وكما يقوم السقف على حائطه، وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم، فالغفلة نوم القلب أو موته. الثانية والأربعون: أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، وقوله تعالى: والله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين، لا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي أثر آخر: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كراستي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب، والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق، وهي مزلة أقدام إن لم يسحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، بين الرب والعبد، بين الخالق والمخلوق، بين العابد والمعبود، وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود، وأن وحدة الرب عين وجود هذه المخلوقات، بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد، والعبد هو الرب، والخلق المشبه هو الحق المنزه. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة، وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه، ولد في باب الحلول والاتحاد ولا بد. وبالله التوفيق، صلى
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الفوائد الذكر كلها واضحة، فإن العبد تعتري الغفلة والنسيان والذهول والإعراض، فإذا أكثر من ذكر الله انسبح القلب وعادت إليه حياته وصفاؤه، وصار ذلك من أسباب محاربته لمعاصي الله ومحاربته لكل ما يضبطه عن الخير، وصار ذلك يجد حياة له، حياة عظيمة وجمعا له على الحق والهدى وإبعادا له عن أسباب الرداء. فالذاكر حي القلب، حي الجوارح، حي النفس، قريب من الخير بعيد من الشر، ينشط في الحق ويتقرب إلى الله بالحق، ويتباعد عما يضره وعما يسبب قسوة قلبه. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. فجدير بالمؤمن أن يجتهد في الإكثار من ذكر الله، ويكون هجاراه ذكر الله عز وجل، ففيه حياة قلبه، وفيه سلامة أخلاقه من الدنس، وفيه حفظ له على الحق، ودعوة له إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويبعد له عن صفات المجرمين وأخلاق المجرمين. فالله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة غاية المقصود للعابد الذاكر، ولله غاية المطلوب، وفي رضاه وفي محبته وفي تقرب إليه راحة القلوب ونعيم الأرواح وأنس النفوس. والله مع الذاكرين ومع المتقين بتوفيقه وإرشاده لهم وحبه لهم وتسهيل أمورهم وإبعادهم عن مزالق الضلالة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فالمقصود أن الذكر لله كما أنه يطهر القلوب ويرد إليها حياتها ونشاطها، فهو أيضا يقرب من الله ويسبب محبته جل وعلا والأنس بطاعته والتقرب إليه، ويسبب الحذر من معاصيه وما يغضبه سبحانه وتعالى. هكذا أهل السنة والجماعة، هكذا أهل الحق عرفوا الحق بأسمائه وصفاته، وهو ربهم وإلههم، وعبدوه وأكثروا من ذكره واتبعوا شريعته، بخلاف أهل الباطل والغفلة والإعراض، فإنهم تابعوا أهواءهم وأعطوا نفوسهم في هواتها فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية ووفق الله الجميع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
أهل العلم يعني ينكره.
لا لا بأس بس غريب المتن فيه تغريب بعض الغرابة ولا شيء. هذه سيئة من داني الله أصلي
الله
اللهم
صل وسلم على نبينا مرات بعد المغرب.
بعد الفجر والمغرب أفضل في حديث لا بأس به.
يعني الأخوة يسأل هو مهندس لإصلاح الفيديو والتلفاز، بعدين يقول هذه الآلات في الغالب مالكيها يستعملونها استعمال غير صحيح، فيقول هل يستمر في إصلاحها أم يغير منها؟
ينبغي لها البعد عنها، لا يستمر.
نعم.
الغالب عليها استعمالها فيما يسر الله.
نعم.
فينبغي البعد عنها، يشتغل بشيء آخر لئلا يكون ممن تعاون معهم الإثم والعدوان.
نعم.
جزاك
الله
خيرا. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 43 أن الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه. الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا للأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء إن رجلا أعتق 100 نسمة، قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال ابن مسعود: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي أحب لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله أبو عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود: لأن آخذ في طريق نقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو: لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخير في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب. وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حاكم صحيح الإسناد.
وبالله التوفيق.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على فضل الذكر، وأن ينبغي المؤمن أن يسرى بذكر الله في أيامه وليالية وفي جميع ساعاته، لأن الله سبحانه وتعالى رتب عليه أجرا عظيما وخيرا كثيرا، وهو من أسباب ثبات القلب واستقامة القلب وصلاحه وانقياده للخير، ومن أسباب طرد الشياطين، ومن أسباب رقة القلب. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، فالإكثار من ذكر الله هو داب الصالحين وفيه الخير العظيم. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فالإكثار من ذكر الله أمر مطلوب أينما كنت مع القيام بالأعمال الأخرى. ولهذا قال أبو الدرداء لما ذكر عتق الرقاب وفضله قال: إن أفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار. وكون الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل فلزوم الإيمان والاستقامة على طاعة الله ورسوله التي أوجب مع الإكثار من ذكر الله، هذه الحياة الطيبة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالإكثار من ذكر الله مع القيام بما أوجب الله وترك ما حرم الله ولزوم الإيمان والاستقامة عليه فيه الفضل العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها، وكتبت له 100 حسنة ومحيته ومحيته 100 سيئة، وكان في حج من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحدهم بأفضل مما جاء به إلا رجلا عمل أكثر من عمله. وهذا فضل عظيم يدل على فضل هذه الكلمة وتكرارها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال: أحبك على الله ربا، أحبك على الله ربا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه غنيمة عظيمة أنت قادر عليها أينما كنت، فضل عظيم وعمل صالح كبير أنت قادر عليه في البر والبحر وفي الليل والنهار في البيت والخارج في كل مكان أنت قادر، بخلاف الذهب والفضة والأموال الأخرى قد تعسر بها وقد تعسر عليها، لكن ينبغي لكل مؤمن أن يكثر من هذا الخير العظيم الميسور المتيسر من الإكثار من قراءة كتاب الله والإكثار من ذكر الله بأنواع الذكر فيه الخير العظيم. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أخرج: يا رسول الله إن شراء الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فمشروع المؤمن أينما كان أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، استغفار، دعاء يدعو ربه يستغيث به، أمر معروف، نهي عن منكر، دعوة إلى الله، إرشاد إلى الخير، لا يزال مشغولا بالخير أينما كان. وفق الله جميعا.
أفضل وقت يعني بعد صلاة الفجر يبدأ بها يا شيخ؟
ما من طلوع الفجر إلى زوال الشمس كله محل ورد الذكر، وبعد الزوال إلى أول الليل كله ورد.